أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر ما ذكرناه في الدرس السابق إشكال ودفعه. أما الإشكال فهو أننا نسلم أنه لا يجي الاستصحاب إلا لترتيب اللوازم الشرعية دون ما سوى ذلك من لوازم غير شرعية أو من غير اللوازم مثل الملزوم والمقارن وأمثال ذلك، لكنه يجري لترتيب اللوازم الشرعية مطلقا، سواء منها ما كانت لوازم وآثارا شرعية مباشرة للمستصحاب أو كانت آثارا له بواسطة أمر عادي أو عقلي. الأول كاستصحاب حياة الزوج لإثبات الأثر الشرعي المترتب على الحياة مباشرة، وهو وجوب نفقة زوجته عليه وفي ماله. والثاني الذي بالواسطة كاستصحاب الحياة لإثبات وجوب الصدقة بالدرهم الذي هو أثر شرعي للحياة، لكن بواسطة أمر عادي كنبات لحيته. إذا كنت نذرت الصدقة بدرهم على تقدير نبات لحيته، أو بواسطة أمر عقلي كتنفسه إذا كنت نذرت الصدقة بالدرهم على تقدير تنفسه. الوجه كما قلنا في العموم لهذين النحوين من الآثار الشرعية أن الظاهر من الأخبار لزوم أن يفرض الشاك نفسه متيقنا ويعمل عمل المتيقن كما كان يعمل عندما كان متيقنا. فعندما يكون متيقنا بالحياة يقول مثلا في مورد زيد الذي غاب من أشهر وترك زوجته أتيقن أنه حي، فيرتب وجوب النفقة في ماله لزوجته. أو زيد الذي أضعته طفلا صغيرا من 20 سنة أنا متيقن الآن أنه حي، إذن نبتت لحيته وتجب الصدقة المنذورة بالدرهم. هكذا يقول في فرض اليقين. كذلك الآن عندما يشك في الحياة في مثل المثالين يستصحب فينزل نفسه منزلة المتيقن بها ويرتب في الفرض الأول والمثال الأول وجوب نفقته عليه لزوجته في ماله، وفي المثال الثاني وجوب الصدقة بالدرهم باعتبار أنه بالاستصحاب تثبت الحياة فيثبت ذاك الأثر أيضا ولو أنه أثر بالواسطة. هذا هو الإشكال. وأما الجواب فالمصنف قال إن الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن كالحياة في فرض اليقين الوجداني هي على قسمين: قسم يترتب على المتيقن من حيث اليقين به بنفس المتيقن، وهذا كنفقة الزوجة المترتبة على حياة زيد من حيث كون الحياة نفسها متيقنة يجب نفقته زوجته. وقسم يترتب على المتيقن من حيث اليقين لا بالمتيقن نفسه بل بما يلازمه مثل وجوب الدرهم الذي يترتب على الحياة، لكن من حيث اليقين، لا بالحياة نفسها بل بما يلازمها من نمو ونبات اللحية. الذي تدل عليه أخبار الأصحاب هو لزوم ترتيب القسم الأول من هذه الآثار، وأما الثاني فوجوب ترتيبه يتوقف على وجود واقعي لذي هذا الأثر، وهو ذاك الأمر العقلي أو العادي المتوسط بين مثل الحياة ومثل صدقة الدرهم من التنفس أو نبات اللحية. وجود واقعي وجداني محرز باليقين فيترتب عليه وجوب الصدقة بالدرهم، أو على الأقل وجود جعل تعبدي بأن يقع نفس هذا الأمر المشكوك وهو التنفس ونبات اللحية موردا للتعبد الاستصحابي. فإذا ثبت هو بالاستصحاب كان معنى جعله بالاستصحاب وجعله غير معقول كما قلنا، لأنه ليس أمرا شرعيا، كان معنى جعله جعل أثره الشرعي، هذا هو المعقول من الجعل، فيجب ترتيب وجوب الصدقة بالدرهم عليه. وكلا هذين الوجودين منتف، أما الواقعي فلأن الفرض أني لا أقطع بهذا الأمر العقلي أو العادي، وأما الجعلي الاستصحابي فلأن الفرض عدم جريان الاستصحاب في نفس هذا الأمر بل في ملزومه كالحياة في المثال. ومع انتفاء الوجودين لا مجال لترتيب الوجودين الواقع الوجداني والتعبد الاستصحابي، لا مجال لترتيب هذا الأثر المترتب على أحد الوجودين وهو الصدقة بالدرهم في المثال، لا مجال لترتيبه، ولا يكون هنا إلا شك في أصل تحقق هذا الأمر العقلي أو العادي، هل نبتت اللحية أو لا، هل هو يتنفس أو لا، والأصل العدم مثلا. نعم قد يكون في بعض الموارد الأصل البقاء مثل التنفس، قد يقال كان يتنفس والآن أنا شك لا زال يتنفس أو لا، فيستصحب بقاء التنفس فيجب استصحاب في التنفس نفسه، كان بدنه في طور النمو فنشك الآن لا زال في طور النمو أو لا فيستصحب نموه، أحيانا يمكن أن يجري الاستصحاب فيه، إذا كان قابل للجريان الاستصحاب فهذا شيء آخر، يكون هذا نفسه جرى فيه الاستصحاب. أما في مثل الفرض حيث كان الاستصحاب في الحياة فليس هذا هو محل التعبد الاستصحابي، وليس هو إلا مشكوك أصل الحدوث مع كوني مسبوقا بالعدم، فيكون الأصل عدم وجوده وبالتالي عدم ترتيب أثره. هذا كله كنا بيناه أعدته تمهيدا للكلام الآتي، وهو قولنا إن هذه المسألة هي نظير ما هو المشهور في باب الرضاع، من أنه إذا ثبت بالرضاع عنوان كعنوان أم الأخ، افرض هنا أخوين زيد وعمر، إذا ثبت بالرضاع عنوان كعنوان أم الأخ أم زيد الذي هو أخ عمر، إذا أرضعت امرأة زيدا الذي هو أخ عمر بالرضاع المعتبر المحرم، فثبت بالنسبة إلى عمر في حق هذه المرأة عنوان أم الأخ، أم الأخ بالرضاع، وكان هذا العنوان عنوان أم الأخ في المحرمات النسبية كان ملازما لعنوان آخر، عنوان آخر لمحرم من المحارم، مثل عنوان أم الشخص أو زوجة أبيه. في الأخ النسبي إذا كانت المرأة أم زيد الذي هو أخ نسبي لعمر، فثبوت عنوان أم الأخ، أم زيد الأخ لعمر، كون هذه المرأة بالنسبة إلى عمر أم أخيه وثبوت هذا العنوان لها ملازم لثبوت عنوان آخر محرم على هذا الشخص، لأن أم أخي عمر إذا كان زيد أخا له من أم واحدة ملازم لعنوان أم عمر، أم أخ أم زيد الذي هو أخ عمر إذا كان من أم واحدة تحقق هذا العنوان بالنسبة للمرأة، وكونها أم زيد الذي هو أخ عمر ملازم لتحقق عنوان أم عمر أيضا عندما يكونا من أم واحدة، وإذا كانا من أمين أخوين لأب فتحقق عنوان أم الأخ في هذه المرأة هو ملازم بالنسبة لعمر لتحقق عنوان زوجة الأب، أم زيد أخي عمرين اللذين هما أخوان من أمين، تحقق عنوان أم زيد أخي عمر لهذه المرأة مع كونهما أخوين من أمين ملازم لتحقق عنوان زوجة أبي عمر لهذه المرأة. إذن تحقق عنوان بالرضاع ملازم لعنوان آخر محرم لو كانا بالنسب، مثل تحقق عنوان أم الأخ بالنسبة لعمر الملازم لتحقق عنوان أمه أو عنوان زوجة أبيه، هكذا في النسب. طيب إذا تحقق بالرضاع العنوان الملزوم، يعني أرضعت المرأة زيدا فصارت أمه بالرضاعة، وبالنسبة إلى عمر هي أم الأخ، ففي الرضاع تحقق هذا العنوان الذي هو في النسب ملازم للعنوان الآخر الملازم المحرم على عمر، تحققه بالرضاع لا يوجب تحقق تحريمها على الأخ الذي هو عمر. سيرورة هذه المرأة أم زيد بالرضاع لا يوجب تحريمها على عمر، في النسب يوجب تحريمها عليه لأنها إما أمه وإما زوجة أبيه، لكن تحقق هذا العنوان بالرضاع وصيرورة المرأة بالنسبة إلى عمر أم أخيه زيد بالرضاع لا يوجب تحريمها على عمر. لماذا؟ لأن تحريمها على عمر تابع لثبوت ذلك العنوان الثاني في حقه، بأن يثبت أن هذه المرأة أمه نسبا أو رضاعا، بحيث يكون هو رضع منها، ولا يكفي في تحريم المرأة أن ترضع الأخ وتصير أما له، فإن ذلك لا يثبت به العنوان الملازم في حق أخيه، لا تصير أم أخي بالرضاعة أما لي، ولا تصير زوجة لأبي، أم أخي النسبي إما أمي وإما زوجة أبي، فصدق وتحقق عنوان أم أخي النسبي يلازم تحقق عنوان آخر محرم بالنسبة لي وهو أمي أو زوجة أبي، لكن لو تحقق لأخي مثل هذا العنوان بالرضاع، فأرضعته امرأة وصارت أمه رضاعا، فلا يلزمه تحقق الحرمة بالنسبة لي لعدم تحقق العنوان الآخر الملازم لهذا العنوان. لم تصر أمي ولا زوجة أبي، هي أجنبية أرضعته، لا هي أمنا النسبية ولا هي زوجة أبي التي ولدت أخي هذا، هي أجنبية أرضعته، ولم يتحقق بيني وبينها عنوان أمي أو عنوان زوجة أبي. بعبارة أخرى إذا شئت فقل إن مثل عنوان الأم في باب النسب هو محرم بدلالة الكتاب والسنة، وإذا تحقق مثل هذا العنوان بالرضاع فأرضعت امرأة طفلا حتى صارت أمه الرضاعية فهي تحرم عليه أيضا. كيف تحرم الأم النسبية؟ تحرم الأم الرضاعية بدليل تنزيل العنوان الرضاعي منزلة العنوان النسبي، بمثل قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو الرضاع لحمة كلحمة النسب. وأما مثل عنوان أم الأخ فهو وإن كان عنوانا لمحرمة على أخي هذا الأخ، عنوان أم الأخ الذي هو زيد هو عنوان لمحرمة على عمر أخي زيد في النسب، لكن حرمتها على عمر ليست بعنوان أم الأخ. حتى إذا تحقق عنوان أم الأخ بالرضاعة يكون أيضا مستلزما لحرمته على عمر بدليل التنزيل لما بالرضاعة منزلة ما بالنسب، بل حرمتها في باب النسب أم الأخ هذه على عمرين بعنوان أنها إما أم عمر إذا كان من أم واحدة، وإما زوجة أبي عمر إذا كان من أمين، هاتان هما المحرمتان الأم وزوجة الأب على الشخص بدلالة الكتاب والسنة دون عنوان أم أخيه، وهذان العنوانان المحرمان لا يتحققان بالنسبة إلى الشخص في من كانت المرأة أم أخيه بالرضاعة. من أرضعت أخاه لا تصير أما له ولا زوجة لأبيه، لما قلنا من أنها أجنبية أرضعته فصارت أمه بالرضاعة ولا تصير بذلك أم الأخ الآخر ولا زوجة أبيه. وبالجملة فأدلة تنزيل ما بالرضاعة منزلة ما بالنسب تفيد حرمة مثل العناوين النسبية المحرمة شرعا إذا حصلت هذه بالرضاعة، مثل عنوان الأم النسبية هذا محرم شرعا، فإذا حصل مثله بالرضاعة فصارت المرأة أما بالرضاعة فهذه تصير محرمة بمقتضى دليل التنزيل، ولا تفيد أدلة التنزيل حرمة عناوين أخرى ملازمة لهذه العناوين، مثل عنوان الأم، مثل عنوان أم الأخ، وعنوان الأم في النسب أمي يلازم في ذلك في تلك الجهة مثلا أن تكون أم أخي، لا تفيد أدلة التنزيل حرمة العناوين الملازمة لهذه العناوين، مثل عنوان أم الأخ الحاصل بالرضاعة مع ملازمه النسبي لو كان بالنسب وهو عنوان أم الشخص الأخ الآخر أو زوجة أبيه. فكذلك المشكوك والمتيقن في باب الاستصحاب دليل الاستصحاب يقتضي ترتيب نفس أثر المتيقن لا ترتيب أثر لازم المتيقن. فالتفت إلى هذه المقايسة. أقرأ لك العبارة. قال: وهذه المسألة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع من أنه إذا ثبت بالرضاع عنوان مثل أم الأخ رضاعا هو في النسب ملازم لعنوان محرم من المحرمات. في النسب عنوان أم الأخ ملازم لعنوان آخر، هي أم أخيه الآخر إذا كان من أم واحدة، أو زوجة أبي أخيه الآخر إذا كان من أمين. فإذا ثبت الملزوم في هذه الملازمة النسبية بالرضا لم يوجب التحريم على الأخ الآخر، لأن الحكم في الأخ الآخر تابع لذلك العنوان اللازم، عنوان الأم عنوان زوجة الأب. الحاصل بالنسب أو بالرضا أن تكون أمه بالنسب أو تكون أمه بالرضا، فلا يترتب على العنوان الآخر على غيره الملازم له المتحد معه وجودا. عنوان أم الأخ متلازم عنوانا مع عنوان أم الأخ الآخر، وفي الوجود الخارجي متحد معه لأن أم واحدة هي أم الأخ وأم أخيه. عنوان أم الأخ متلازم عنوانا ومفهوما مع عنوان ومفهوم آخر، عنوان ومفهوم زوجة أب الأخ الآخر، لكن في الخارج متحدان لأن امرأة واحدة تكون أم أخيه وتكون زوجة أبي. هكذا في النسب في الرضاع وفي النسب، في النسب حتى في النسب الحكم تابع لتحقق هذا العنوان. تحرم علي أم أخي لا بعنوان أم أخي بل بعنوان أنها أمي أو زوجة أبي، تحقق في عنوان أمي أو عنوان زوجة أبي. فالرضاع إذا صارت المرأة أم أخي رضاعا لا يكفي ذلك لتحريمها علي، لأن أم أخي النسبية لم تحرم علي بعنوان أم الأخ بل بعنوان أمي أو زوجة أبي، وكونها أمه بالرضاع لا يصيرها أمي أو زوجة أبي. ومن هنا أي من ما تقدم من أن دليل الاستصحاب إنما يقتضي ترتيب آثار المستصحب الثابتة له من حيث اليقين به نفسه لا من حيث اليقين بما يلازمه، يعلم أنه لا فرق في اللازم، في اللازم غير الشرعي الذي لا يصح ترتيب أثره على استصحاب ملزومه، بين أن يكون الملزوم المستصحب ولازمه غير الشرعي متحدين وجودا لا يتغايران إلا في المفهوم، وبين أن يكونا متغايرين في الوجود كما هما متغايران في المفهوم. في الموردين مدام الاستصحاب جاريا في الملزوم والأثر الشرعي أثر للازمه وليس أثرا له سواء كان هذا اللازم متحدا في الوجود مع الملزوم أو لا، ففي الحالين لا يجري استصحاب في الملزوم لترتيب أثر هذا اللازم. مثال المتحدين في الوجود المتغايرين مفهوما، مسألة وجود الكر في الحوض وكرية الماء الذي في الحوض، عندما يكون الماء كرا ثم يؤخذ منه مقدار مثل سطل أو سطلين فيشك بعروض هذا النقص في بقاء كرديته وعدم بقائها. فهنا أمران يتصور بدوا جريان الاستصحاب فيهما لإثبات طهارة الثوب المغسول في هذا الماء. إذا أخذت ثوبا متنجسا غسلته في الماء لا بالماء لا بالصاب، الصاب يطهر الثوب وإن كان الماء قليلا، لا أحتاج معه إلى إثبات الكرية، لكن إذا غسلته بغمسه في الماء، وهذا الماء إذا كان قليلا يتنجس بوضع الثوب النجس فيه، فلا يطهر الثوب بغسله في الماء إلا إذا كان الماء قرا. هنا لإثبات طهارة الثوب المغسول في هذا الماء أمران يتصور بدوا جريان الاستصحاب فيهما. الأول هو وجود الكر في الحوض قبل أخذ السطل أو السطلين، كان الكر موجودا، بعد أخذ ذلك المقدار يشك هل لا زال الكر موجودا في الحوض أو لا، فيستصحب وجود الكر في الحوض، لكن طهارة الثوب المغسول في هذا الماء ليست من آثار وجود الكر في الحوض، بل من آثار كرية هذا الماء الموجود في الحوض، وهذان بينهما اختلاف من قبيل اختلاف الكل والجزئي. وجود الكر في الحوض لا يبين أن الذي هو كر هو هذا الماء، الكر موجود في الحوض عنوان كلي، كردية هذا الماء ماء الحوض جزئي ذلك، يعني أن الكر الموجود في الحوض هو هذا الماء، هذا مصداقه. هذان بينهما هذا الاختلاف اختلاف الكلي والجزئي. طهارة الثوب المغسول في هذا الماء من آثار كرية هذا الماء الذي غسل فيه، لا من آثار وجود الكر في الحوض الذي لا تحديد فيه لكون الكر هو هذا الماء أو شيء آخر. وطبعا في الواقع إذا كان الكر موجودا في الحوض لا يكون إلا في هذا الماء الذي فيه، لكن عنوان الكر وجود الكر في الحوض عنوان كلي ليس فيه تحديد أن الكر هو هذا الماء الموجود، في إبهام من هذه الجهة، ولذلك أصبح كليا. إذن بالنسبة لاستصحاب وجود الكر في الحوض الأثر ليس يترتب عليه بل على كرية هذا الماء الذي في الحوض، فلا بد لترتيب طهارة الثوب على استصحاب وجود الكر من القول بأن استصحاب وجود الكر في الحوض يثبت لازمه العادي وهو كون هذا الماء كرا، كون مصداق الكر الموجود في الحوض هو هذا الماء الذي فيه، فيكون طهارة الثوب المغسول به من آثار وجود الكر في الحوض بالواسطة. هذان الأمران وهما وجود الكر في الحوض ولازمه وهو كرية هذا الماء الذي في الحوض متحدان خارجا، بمعنى أن وجود الكر في الحوض متحقق بنفس كرية ماء الحوض لا بشيء آخر، هذا مصداقه، وكرية ماء الحوض عين وجود الكر فيه وليس شيئا آخر، وإن اختلفا في المفهوم. النظير اختلاف زيد مع قائم مفهوما، زيد من حيث المفهوم غير قائم من حيث المفهوم، لكل من هذين اللفظين مفهومه ومعناه. لكن في الخارج زيد وقائم شخص واحد، زيد هو القائم وقائم هو زيد، شبيه هذا هنا. إذن هذان متحدان في الخارج لكن متغيران مفهوما، وهما من قبيل استصحاب الملزوم لإثبات الأثر الشرعي المترتب على لازمة الذي هو أثر بالواسطة للملزوم. هنا نقول ما دام طهارة الثوب هي أثر لوجود الكر في الحوض لا من حيث اليقين به، بل من حيث اليقين بلازمه وهو كرية ماء الحوض، فلا يجي هذا الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يقتضي ترتيب مثل هذا الأثر، بل خصوص ما كان أثرا للمستصحاب الذي هو هنا وجود الكر في الحوض من حيث اليقين بنفس وجود الكر في الحوض لا بلازمه. نعم، لو جرى الاستصحاب في نفس اللازم كان تقول هذا الماء كان كرا قبل أن نأخذ السطل أو السطلين، هذا الماء لا تقول كما في الأول كان الكر موجودا في الحوض والآن كذلك، لا، هذا الماء الشخصي الجزئي الموجود في الحوض كان كرا الآن بعد أن أخذ منه مقدار يشك في بقاء كرية هذا الماء فتستصحب كرية هذا الماء، فيثبت هذا الموضوع الذي أثره المباشر طهارة الثوب المغسول في هذا الماء، ويصح هذا الاستصحاب ما دام أثرا مباشرا، وبعبارة أخرى كان أثرا للمستصحب من حيث اليقين بنفس المستصحب لا بلازمة. لكن جريان الاستصحاب كذلك يتوقف على إحراز وحدة الموضوع وبقاء الموضوع، فإن لقائل أن يقول إن الذي كان كرا هو الماء قبل أن يؤخذ منه السطل أو السطلان، والذي يراد إثبات الكرية له بالاستصحاب هو الماء بعد الأخذ منه، وأحدهما غير الآخر، ذاك بمقدار وهذا بمقدار مختلف أنقص غيره عرفا، فلكي يجري الاستصحاب يحتاج إلى المسامحة والقول إن هذا الماء هو نفس ذاك الماء عرفا من حيث المقدار العرفي نقص سطل أو سطلين لا يضر بكون هذا ذاك، فكل ما هناك أن هذا الواحد في الحالين كانت الكرية ثابتة له والآن مشكوك بقاؤها فيستصحب. هذا مثال المتحدين في الوجود المختلفين فقط في المفهوم. ومثال الملزوم ولازمة المتغايرين في الوجود، لازمة غير الشرعي، المتغايرين في الوجود أن يحرز وجود المقتضي لشيء على وجه لولا المانع لكان المقتضي أثر أثره وشك في المانع، يحرز وجود المقتضي وجودا تاما على وجه لو لم يكن مانع لكان أثر ويشك في المانع، كما لو رمى سهما صائبة فهي تقتضي القتل. إذا لم يكن حائل وحاجز ومانع بين السهم وبين الإنسان المرمي بها، فشك في وجود الحائل، وعدم الحائل هنا ملازم للقتل. عدم الحائل ملازم للقتل، إذا لم يكن حائل يحصل القتل، والقتل يترتب عليه أثر شرعي كالدية مثلا. فالاستصحاب يتصور جريانه هنا في عدم الحائل. نقول لم يكن حائل في وقت من الأوقات، الحائل ليس قديما، الحائل حادث مسبوق بالعدم، حتما في وقت من الأوقات لم يكن، والآن نستصحب عدمه ليثبت بذلك لازمه وهو تحقق القتل ليترتب عليه الدية. فهذا من باب ملزوم هو عدم الحائل، ولازم هو القتل، وأثر شرعي للازم. وعدم الحائل الذي هو المستصحب الملزوم مع لازمه وهو القتل هما متغيران وجودا، كما هما متغيران مفهوم. مفهوم قتل مفهوم عدم حائل مختلفان بلا إشكال، وجود كل منهما في الخارج مختلف. عدم الحائل بانعدام المانع في محل المانع، وجود القاتل وجود زهاق الروح في الإنسان. عدم الحائل بين الرامي والمرمي، القاتل في الإنسان، زهاق روح الإنسان، حتما مختلفان بالوجود، وهو أوضح من أن يحتاج إلى توضيح. فهذا مثال للازم وملزوم متغيران وجودا كتغايرهما مفهوما، والأثر مترتب على اللازم وهو أثر للملزوم بالواسطة ومن حيث اليقين بلازمه. فهنا أيضا لا يجلس أصحاب عدم الحائل لترتيب وجود الدية بواسطة إثبات لازمه المغاير وجودا وهو القتل، لأن الدية ليست أثرا للمستصحب عدم الحائل من حيث اليقين به نفسه، بل من حيث اليقين بلازمه. وإن كان الأثر وهي الدية هنا وفي المثال السابق طهارة الثوب المغسول بالماء، يترتب هذا الأثر في الموردين، مورد المتحدين والمتغيرين في الوجود، في صورة اليقين الوجداني. إذا كنت متيقنا بوجود الكر في الحوض يرتب أثر الطهارة للثوب المغسول في الماء، لكن من جهة أن يقيني بوجود الكر في الحوض يستلزم اليقين بكرية هذا الماء الموجود فيه، وإذا تيقنا بكرية الماء ترتب أثر طهارة الثوب. كما أنه إذا تيقنت بالوجدان بعدم الحائل عند رمي السهم يترتب وجود الدية، وجوب الدية، لكن من جهة أن اليقين بعدم الحائل يستلزم اليقين بحصول القتل، وإذا تيقنا بالقتل ترتب عليه وجوب الدية، لكن هذا في اليقين الوجداني. وأما إذا استصحبت الملزوم استصحابا في هذين المثالين فلا يترتب أثر لازمه. قال: ومن هنا يعلم أنه لا فرق في الأمر العادي اللازم بين كونه متحد الوجود مع المستصحب ملزومه بحيث لا يتغيران إلا مفهوما كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه، لا فرق بين هذا وبين تغايرهما في الوجود كالتغاير في المفهوم، كما لو علم بوجود المقتضي كرمي السهم المصيبة لحادث كالقتل على وجه، وجود المقتضي على وجه لولا المانع والحائل بين الرامي والمرمي لحدث الحادث ووقع القتل، علم كذلك من حيث المقتضي وشك في وجود المانع الملزوم عدم الحائل واللازم القتل، وهما متغيران في الوجود كتغيرهما في المفهوم، لا فرق بين هذا وذاك. أكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.